أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في مساء هذا اليوم الاثنين 29 من شهر ذي الحجة لعام 36 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير رحمهم الله تعالى وإيانا وإياكم ووالدينا والمسلمين أجمعين. كان الكلام في الدرس الماضي بالأمس عن الآيات التي تتحدث عن أهل الكتاب وهو قوله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، وذكرنا الخلاف في أنها هل هي خاصة بأهل الكتاب أو أنها عامة، ولعلنا ذكرنا لكم في الدرس الماضي أيضا مسائل العموم والخصوص وما يتحدث به المفسر حول هذا أو ذاك، وأنه لا يقال بالخصوص في الدلالة إلا بدليل واضح، فالأصل بقاء عموم الدلالة حتى وإن كان السبب سبب النزول أو الخطاب موجها لفئة معينة أو لشخص معين كشخص النبي صلى الله عليه وسلم أو لعموم الرسل عليهم الصلاة والسلام أو غير ذلك. ولكن الآية التي بعدها أصرح منها وهي قوله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فهي صريحة في أنها في أهل الكتاب، ولا سيما أن الله عز وجل ختم بقول أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من غضبه. اليوم المقطع الذي معنا يبتدئ بقوله سبحانه وتعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. إذن الكلام لا يزال متصل عن هؤلاء المخاطبون من أهل الكتاب، وذكرنا لكم أن هؤلاء المخاطبين كما في آثار السلف هم اليهود، هم اليهود، وإن كان الخطاب ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يعم كل من أنزل عليه الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم، لكن في تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين على أن المراد بهم اليهود، وهذا ظاهر في هذه الآية التي معنا وما بعدها، وذلك أن الله عز وجل وصفهم بالحسد. سبق معنا إذا تذكرون في سورة البقرة أيوة أن الله عز وجل إيش أي ذمهم بالحسد الذي هو أصبح كالصفة الملازمة لليهود، وإن كان موجودا في غيرهم لكنه كالصفة البارزة الظاهرة في هذا الصنف من أهل الكتاب. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. والله عز وجل عندما يذكر لنا هذه الصفات فيهم أو في المنافقين أو في فئة أو قوم أيا كانوا، إنما يذكرها لنا ليس لمجرد المعرفة بل للحذر من تلك الصفة والحذر من النتيجة التي تؤدي إليها تلك الصفة. فالله عز وجل نهانا عن الحسد، ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك كما في سورة الحجرات وكما في الحديث المتفق عليه كما تعرفون، ونهانا عن مشابهة من وقعوا في الحسد وهم اليهود كما معنا في هذه الآيات وكما مر معنا أيضا في سورة البقرة، وكذلك ندر أن تجد آيات فيها وصف اليهود لا يكون فيها إشارة أو تصريح بهذه الصفة القبيحة فيهم. نسأل الله العفو والعافية. ولاحظوا أن الله عز وجل كيف جعل أن الحسد سبب لكفرهم ولعنادهم وتركهم ما شرعه الله عز وجل لهم وما أمرهم به إلى ما شرعوه لأنفسهم وما حكمت به أهواؤهم. نسأل الله العفو والعافية. ولا شك يا أخواني أن هذا من أعظم ما يكون من التحذير، فكأن الله عز وجل حذرك بالأمر الصريح أو بالنهي الصريح، هذا واحد، وحذرك أيضا الأمر بما يقابله، بالأمر بما يقابل النهي أو النهي عما يقابل، فنبهك على الشيء وعلى ضده، ثم بين لك حال من سلك هذا وحال من سلك هذا، فبين لك صفات المرسلين وصفات المؤمنين وأنهم لا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا، واضح، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا شك أن هذا مثال تطبيقي عملي نموذجي لماذا لما نهى الله عز وجل عنه وهو الحسد، وأعطاك مثال لمن وقع في الحسد والمآلات التي آل إليها أمره في الدنيا، فقتلوا أنبياءهم وقتل بعضهم بعضا وخالفوا ما أمرهم الله عز وجل به ونقضوا العهود والمواثيق وما يؤول إليه أمرهم في الآخرة. نسأل الله العفو والعافية. فلعل الصورة الآن تكون واضحة، وهذا لا يكون يا إخواني في كل أمر ونهي، إنما يكون في الأمر والنهي الذي إيش الذي تتعلق به النفوس، الذي تتعلق به النفوس فتحتاج للتخلص منه أو تحتاج للتخلق به إلى نوع من ماذا؟ إلى نوع من المراس. فنجد أن الله عز وجل يصرف القول، يعني ينوع القول وينوع الأمر وينوع النهي بصور متعددة حتى إيش تتخلص هذه النفوس من هذه الصفة القبيحة أو حتى تلتزم بهذه الصفة الصعبة مثل الصبر والحلم والشكر وغيرها. فتجدون أن الله عز وجل يصرف فيها القول، يعني ينوع الخطاب، فمرة يأتيك بخطاب، ومرة يأتيك بنهي عن ضده، ومرة يأتيك ببيان عاقبة من التزم به، ومرة أخرى يأتيك ببيان من خالف هذا الأمر أو خالف هذا النهي الذي أمر الله عز وجل به. وهذا يسمى أسلوب القرآن، ويسميه بعض العلماء أسلوب الحكيم، وهو لا شك هو أسلوب القرآن، هو أسلوب الله عز وجل في كتابه. فنسبته لله أو نسبته للقرآن أظن أنه لا إشكال فيها، وهي مستعملة عند العلماء رحمهم الله تعالى بهذا وبهذا. فأسلوب القرآن له خصائص تميزه، وسبق أن ذكرنا لكم أنه يجمع بين العقل والعاطفة، واليوم ذكرنا لكم تصريف القول، فهذه من خصائص أسلوب القرآن، أن الله عز وجل يصرف فيه القول، يصرف يعني ينوع ويشكل ويغاير بين الأساليب، والأمر أو النهي واحد واضح، واضح يا مشايخ؟ لكن هذا يكون كثيرا في الأمور التي تحتاج إلى نوع من ماذا؟ من المجاهدة للنفس، سواء للالتزام بها كصفة الصبر والرحمة والشكر، أو الصفات التي يحتاج أن تقتلع من النفوس، مثل هذه الصفة التي عندنا الحسد أو غيرها. واضح يا مشايخ؟ قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: أم لهم نصيب من الملك؟ قال: وهذا استفهام إنكار، أي ليس لهم نصيب من الملك. يعني كأنه يقول: هل أنتم تتصرفون؟ ولا يمكن أن يتصرف إلا المالك، أليس كذلك؟ فإذا لم يكن لكم ملك فكيف يحق لكم أن تتصرفوا؟ واضح مشايخ؟ واستفهام الإنكار في القرآن الكريم كثير، واستفهام الإنكار في القرآن الكريم كثير، لا سيما في ماذا؟ أيوة، في مناقشة أصول الدين، أو كذلك في إقامة الحجة، أو كذلك في إقامة الحجة. ولذلك تجدون أن مجادلة المشركين في القرآن، مجادلة أهل الكتاب في القرآن، تتضمن الاستفهام الإنكاري كثيرا، تتضمن الاستفهام الإنكاري كثيرا. قال: ثم وصفهم بالبخل، نسأل الله العفو والعافية، يعني أنتم ليس عندكم ملك، ولو كنتم تملكون فأنتم من أبخل الناس، فأنتم بخلاء بما لا تملكون، فكيف بما تملكون؟ واضح الصورة؟ أي، ولا شك أن هذا أقبح ما يكون من الصور. يعني عندنا بالمثل العامي يقولون أعور ويتنقور، أعور ويتنقور، يعني ينقر وهو أصلا هو لا يبصر جيدا، فهمت؟ فما يليق به، ما يليق به. وهؤلاء يبخلون وهم لا يملكون، فكيف لو ملكوا؟ سيكونون أشد بخلا. واضح الصورة؟ وهذا أقبح ما يكون من التنفير. قال: ثم وصفهم بالبخل، قال: فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي لأنهم لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لما أعطوا أحدا من الناس، ولا سيما محمدا صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا ما يملأ النقير. أمس أخذنا الفتيل، ولا يظلمون فتيلا، اليوم النقير، النقير يكون عكس الفتيل، يعني في ظهر النواة تجد نقطة، هذه النقطة هي التي تسمى النقير. ولا ما يملأ النقير، وهو النقطة التي في النواة، في قول ابن عباس والأكثرين. طيب أبشر. قال: وهذه الآية كقوله تعالى، هذه الآية طبعا في ذم اليهود، لكن الشيخ الآن سيربطها ولو بجزء من المعنى. قال: وهذه الآية كقوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، أي خوف أن يذهب ما بأيديكم، مع أنه لا يتصور نفاذه، يعني ما في ملك الله عز وجل، وإنما هو من بخلكم وشحكم. ولهذا قال: وكان الإنسان قتورا، أي بخيلا. فصفة البخل من الصفات المذمومة، وهي من الصفات إيش؟ التي موجودة في الإنسان شاء أم أبى. لماذا؟ ما الدليل عليها؟ قوله سبحانه وتعالى، إيه نعم، قوله سبحانه وتعالى: ولعلنا كررناه عليكم مرارا، في سورة الفجر إيش؟ كلا بل تحبون المال حبا جما وتأكلون التراث أكلا لما. فالإنسان يحب المال حبا شديدا، وأشد من ذلك أن يكون هذا المال جاءه من غير جهد منه، فإنه إيش؟ يبذره ويصرفه ولا يحسب له حساب. فطبيعة الإنسان أنه يحب التملك ويحب أن يمسك ما بيده، وهذه غريزة في الإنسان قابلة للخير وقابلة للشر، قابلة للخير وقابلة للشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن يكون لي مال إلا أقول به هاء وهاء في عباد الله، إلا شيء أحبسه لدين، إلا شيء أحبسه لدين. إذن إمساك الإنسان للمال إذا كان لمصلحة راجحة فلا شك أنه راجح، مثل هذا، لأن سداد الدين واجب، ولا يمكن أن تسد الدين إذا لم تمسك مالا، ولا يمكن أن تسد الدين إذا لم تمسك مالا. كذلك أيضا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: درهم تنفقه على أهلك خير، فما أنفقته على نفسك أو على أهلك أو على والديك أو على ذي قرابة أو أطعمته مسكينا فإنه لا شك أنه أيضا خير، فإنه لا شك أنه خير من أن تبذر المال أو تنفقه ولا تمسكه حتى تضعه في موضعه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا الأمر بالصورة المطلوبة شرعية، قال: يسأل عن أربع: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذا راعى هذين الركنين، من أين اكتسبه فلا يكتسب إلا من طريق حلال، ولا ينفقه إلا في طريق مشروع، فإنه لا شك أنه يسلم من غائلته، يسلم من غائلته. لكن طبيعة النفوس أنها تحب البخل وتحب الإمساك وأنها تحب المال بطبيعتها، لكن يدافعها ما يعلم العبد المؤمن من محاسبة الله عز وجل له على هذا المال، فلا يضعه إلا، فلا يأخذه إلا من حلال، ولا ينفقه إلا في حلال، ولا ينفقه إلا في حلال، بل ربما تزاحمت المشروعات عنده، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مال حنين، فتزاحمت المشروعات عنده، فأصبح الآن عنده المؤلف قلوبهم، وعنده المهاجرين، وعنده الأنصار، فأعطى المؤلف قلوبهم حتى كاد أن يستنفذ جميع ما لديه من مال، ثم أعطى المهاجرين ولم يبق للأنصار شيئا، فوجدوا في نفوسهم، فأخبرهم وبين لهم ووضح لهم حتى بكوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقالوا: رضينا رضينا رضينا. فلا شك أن الإنسان يحب المال ويبخل به، لكن إذا علم أن ما عند الله عز وجل خير له مما عنده فإنه يزول عنه ذلك الصفة القبيحة في البخل، ويبقى أنه يمسكه بحق وينفقه بحق. فصفة الإمساك بحد ذاتها ليست محمودة ولا مذمومة لشرعها لذاتها، وإنما محمودة أو مذمومة بحسب ما يتبعها. فإن كان إمساكه بخلا على عباد الله وظنا منه أن الله عز وجل لا يعوضه ولا يرزقه غير هذا، فإنه لا شك أنه مذموم، وهذا هو الذي ذم الله عز وجل عليه هؤلاء وغيرهم. وإن كان إمساكه لأمر واجب، واضح، فإنه واجب، وإن كان لأمر مندوب فهو مندوب، وإن كان لأمر مباح فهو أيضا كذلك مندوب، واضح الصورة. فإذا يكون حمده وذمه الإمساك إنما هو بحسب ما يتعلق به، إنما هو بحسب ما يتعلق به. فسمى الله عز وجل المذموم منه بخلا، فسمى الله عز وجل المذموم منه بخلا. قال ثم قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني بذلك حسدهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما رزقه الله من النبوة العظيمة، ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل. قال الله تعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أي فقد جعلنا في أسباط بني إسرائيل الذين هم من ذرية إبراهيم النبوة، وأنزلنا عليهم الكتاب وحكموا فيهم بالسنن وهي الحكمة، وجعلنا منهم الملوك. ومع هذا فمنهم من آمن به أي بهذا الإيتاء والإنعام، ومنهم من صد عنه أي كفر به وأعرض عنه وسعى في صد الناس عنه، وهو منهم ومن جنسهم صلى الله عليه وسلم. من بني إسرائيل فقد اختلفوا عليهم، فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل؟ وهذا هو سبب حسدهم. ولذلك لماذا جاء اليهود إلى المدينة وسكنوها؟ أيوة، يعرفون أنه يبعث نبي وأنه يظهر في هذه المدينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت مهاجركم أرض ذات نخل فظننتها هجر فإذا هي يثرب، فظننتها هجر فإذا هي يثرب، لأن هاتين المنطقتين هما أي أكثر ما اشتهر بالنخيل. فهؤلاء القوم كما في حديث سلمان الفارسي الطويل كما تعرفون أنهم كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج، ولكن كانوا يظنون أنه منهم، فلما رأوه أنه ليس منهم أنكروا ذلك وغيروا صفته وكفروا به. كل هذا لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. والسؤال هو: ماذا تغني عنهم النبوة إذا لم يقوموا بحقها؟ وهذا الذي عابه الله عز وجل عليهم في هذه الآية، هو أن الله عز وجل قد بعث إليهم أنبياء، ولكن إيش؟ لم يقوموا بها، فكانت اختبارا وابتلاء لهم فلم يفلحوا فيه وهو منهم، فحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم لا معنى له ولا اعتبار، ابتداء، ولكن أبطل أنه حتى كونهم يقولون لأنه ليس منا بأن هذا ليس بحجة، فقد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. تذكرتم آية البقرة؟ صريحة وواضحة جدا في أن ما حسدوا عليه ليس حقيقة، وإنما هو مجرد ادعاء. وهكذا يا إخوة المبطل لا يمكن أن ينكر ويقول لك والله أنا ما أريد وليس له حجة، لا بد أن يتعلق بأي حجة سواء كانت صحيحة أو باطلة، وهو يعلم أنها باطلة. ولذلك يعني انظروا إلى لطف الخطاب: ولقد جاءكم موسى من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم. هم ما قتلوا موسى، وإنما قتلوا الأنبياء الذين جاءوا من بعده كيحيى وغيره من الأنبياء الذين قتلوهم، نسأل الله العفو والعافية. فجاءهم أنبياء منهم من بني إسرائيل وبما أرادوا وبما طلبوا، ومع ذلك قتلوهم. فكيف الحال إذا كان ليس منهم؟ ولا شك أن هذا يعني مع الذم الذي لهم فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يقول: لا يهمنك شأنهم واعتذارهم هذا، فإنما هي حجة يحتجون بها، وليس هذا حقيقة الأمر. واضح؟ ولا شك أنك أنت لما تعرف أن هذه النتيجة قد وقعت لأنبياء من قبلك أو دعاة من قبلك، لا شك أنه يكون أسهل على نفسك، لأن الإنسان عندما يقابل دائما بالعناد أو بعدم قبول دعوته يظن أن يعني أول ما يتوهم أو أول ما يبدأ يعني يوسوس له الشيطان أن السبب منك، فالله عز وجل بين لنبي صلى الله عليه وسلم أن السبب ليس منه، وأن هذا العذر الذي يعتذرون به ليس صحيحا. ولذلك أم هنا الصحيح أنها للإضراب: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، هذا على سبيل التقدير، واضح؟ يعني تظنون أن الملك لكم، فإن كان الملك لكم فإنكم لن تعطوا الناس شيئا. أم يحسدون الناس، أم الثانية هذه للإضراب، يعني بل يحسدون الناس. واضح الصورة؟ أي نعم. والناس هنا يعني على هذا التفسير الذي فسره ابن كثير يكون مقصود بها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظوا أن الناس أصبح مقصودا بها شخص واحد. لا، المقصود بها يعني يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، أن هذه الرسالة ليست فيهم. لكن أنا مقصدي أن العلماء رحمه الله تعالى في الوجوه النظائر يقولون مثلا إن الناس جاءت على أوجه، فقد تأتي الناس ويراد بها شخص، وقد تأتي الناس ويراد بها جماعة، وقد تأتي الناس ويراد بها عموم الخلق. فهمتم؟ فهذه هي الآن على هذا التفسير الذي ذكره ابن كثير رحمه الله ومروي عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة والتابعين كما ترون، هو مما يشهد لهذا الوجه، مما يشهد لهذا الوجه. طبعا ابن كثير لاحظوا أنه هنا إيش فسر الحكمة بالسنة، فسر الحكمة بالسنة. وهنا ينقدح سؤال، هل لكل نبي سنة؟ هل لكل نبي سنة؟ على هذا التفسير نعم، على هذا التفسير نعم، واضح؟ أو أن يقال إن الحكمة هنا المراد بها الفهم، وهذا وجه آخر في تفسيرها، ويكون واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة نص في السنة، هذا لا إشكال فيه. لكن لا شك أن الحكمة ليست دائما تستعمل في السنة، مثل قوله سبحانه وتعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فلا شك أنها هنا في سورة البقرة ومن يؤت الحكمة المراد بها الفهم، المراد بها الفهم. فإذا الحكمة ترد بمعنى الفهم وترد بمعنى السنة، ولا شك أنهما أيضا متلازمان، فمن أوتي السنة فقد أوتي الفهم الصحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وغير ذلك. فالمقصود أن ابن كثير رحمه الله هنا كأنه يقول أو يرجح على أن لكل نبي سنة، على أن لكل نبي سنة. ولا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم سنن، لهم سنن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الاختتان أنه سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهكذا. فإذا رأي ابن كثير رحمه الله على أن تفسير الحكمة هنا بالسنة له ما يرجحه، له ما يرجحه، واضح؟ فلا يسارع الإنسان في مثل هذه المواطن بأنه ينفي أنه هنا لا يمكن أن يكون المراد به السنة، بل يمكن، بل يمكن، ولهذا شواهد كما ذكرت لكم تعضد هذا الموضع. قال: وأنزلنا عليهم الكتاب وحكموا فيهم بالسنن وهي الحكمة وجعلنا منهم ملوك، ومع هذا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، أي بهذا الإيتاء والإنعام، ومنهم من صد عنه أي كفر به وأعرض عنه وسعى في صد الناس، وهو منهم ومن جنس من بني إسرائيل فقد اختلفوا عليهم. فمنهم من آمن به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه آخر يعني، وليس بالنبي الذي قتلوه أو أعرضوا عنه. ومنهم من صد عنه، فالكفرة منهم أشد تكذيبا لك وأبعد عما جئتهم به من الهدى والحق المبين، ولهذا قال متوعدا لهم: وكفى بجهنم سعيرا، نسأل الله العفو والعافية، أي وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسوله، وعلى إيش ما اتصفوا به من الحسد والبخل، نسأل الله العفو والعافية. فلا شك أن هذا التعقيب يشمل جميع الصفات المذكورة في الآيات، وإن كان بعضها أما لبعض، فالكفر هو أم بقية هذه الذنوب، بقية هذه الذنوب والأوغال، نسأل الله العفو والعافية. إيش سؤالك؟
اليهود حينما كانوا يتوعدون مشركين العرب،
نعم،
سيبعث
نعم،
بعد أن آمن هؤلاء المشركين الذين كانوا يتوعدون قالوا لهم: أنتم أما كنتم تقولون لنا هذا؟
نعم.
ليس هذا
لا شك أن منهم المغفل، وأيضا منهم من آمن، كما في عبد الله بن سلام، كما في آيات سورة الأحقاف، واضح؟
أي؟ ليس هذا النبي، هل لابد أن نعتقد عين النبي بأنهم يعني يعرفون الحق لكنهم عرضوا؟
نعم، هذا هو الأصل، ولذلك الله عز وجل بين أنهم عرفوا الحق وأنكروه. لكن هل منهم من هو عامي ما يعرف وإنما هو تبع؟ نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارا وربانا أربابا من دون الله ولذلك لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم لعدي بن حاتم قال إنهم لم يعبدوهم قال إذ ليسوا يحلون ما حرم الله فيتبعون قال بلى قال فتلك إذن عبادتهم. نعم شيخ سؤالك. فإذن هنا جواب للشرط في أم لهم نصيب فيكون كذا. فهمت؟ واضح؟ وهي هنا إذا تريدها من جهة المعنى هي هنا تكون بمعنى حين إيه لأنه كالجواب للطلب. طيب قال الله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. لاحظتم الآن الخطاب الآن خرج من مخاطبة أهل الكتاب أي الذين أوتوا الكتاب أو نصيبا من الذين أوتوا الكتاب إلى إن الذين كفروا. ولا شك أنه كما ذكرنا لكم بأمس بمسائل الخطاب أنه هم أول من يدخل فيه لماذا؟ لأن السياق لا زال متصلا عنهم وسيعود إليهم وسيعود أيضا لذكر أوصافهم. وهذا يا إخوة من فضل الله عز وجل علينا في مسائل الخطاب أن الله عز وجل يذكر لنا صفات هؤلاء سواء يهود أو منافقين أو غيرهم ثم يعطينا الأوامر المتعلقة ثم يعود إلى ذكر تلك الأوصاف. وهذا جانب مهم جدا يجب أن نتعلمه في مسائل التربية وهو أن لا تجلس تسرد لي 20 صفة سيئة لأنك إذا سردت لي 20 صفة سيئة وما أعطيتني أي شيء اسمحوا لي فكأنك الآن تقفل مع يعني كل شيء عندي ولا تفتح لي أي باب أجد منه مخرجا. بينما لما تنهاني عن صفة سيئة ثم تأمرني بما يقابلها واضح ثم تنهاني عن صفة أخرى وتعطيني أي ما يحثني أو ما يرغبني في خلافها فهذا لا شك أنه إيش أنشط للنفس فهي في كل مرة تكتشف شيئا وتكتشف علاجه. واضح الصورة عندكم؟ ولذلك هذا يعني يجاب به عن من يقول انه لماذا الخطاب ما يكون كله متصل في شيء واحد. طبيعة النفس تربيتها لا يناسبها ذلك. ولهذا ينبغي على الانسان حتى عندما يريد ان يتكلم عن المنهيات او يريد ان يتكلم عن المحرمات الا يجلس يعددها فيقول حرم الله كذا وكذا 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 فليعطي الناس ما حرم الله عز وجل وما أحل. واضح؟ وإن كان قصده أن يبين لهم ما حرم عليهم يبين لهم ولكن إيش يفتح لهم ما هو ضده أو خلافه فهنا تطمئن النفس. والعكس أيضا إيه لما تقول للناس الله عز وجل أباح لكم وأباح لكم وأباح لكم وأباح لكم وأباح لكم أيوة تطمئن لكن أيضا لا تجعلها تنطلق من دون قيد تقول وحرم عليكم كذا ونهاكم عن كذا. فهمتم؟ إيه فتكون هذا دائما أضبط للتعامل وتربية النفس على الأوامر والنواهي. وهذا جانب نغفل عنه نحن كثيرا فإما أن نستعمل الإباحة وننطلق فيها ونجعل النفس تسرح فيها بلا قيود وإما أننا إيش نضع الحدود والقيود وننسى أن نفتح لهذا النفس مسرح تتحول إليه. وهذا طبيعة في خطاب الشارع سواء في القرآن أو في السنة لاحظوا هذا كثيرا. وقل أن تجد أن الحديث أو القطعة تكون فقط مشتملة على المنهيات دون ما سواها بل لا بد أن تجد فيها بعض الرغائب أو بعض الإشارات التي تخرج الإنسان كما يقولون من ضيق المعصية إلى سعة رحمة رب العالمين بالطاعة واتباع الأمر. قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وهذا وصف دقيق لجزئية من جزئيات العذاب وهي مسألة ما يتعلق بالجلود. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله فقال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا أي ندخلهم فيها دخولا يحيط بجميع أجرامهم وأجزائهم. لأن الصلي يا أخوان هو الشوي، فهل الشوي يكون من جهة واحدة ولا لابد أن يكون من جميع الجهات؟ أي من جميع الجهات، ولهذا عبر عنه هنا ليس بمجرد دخول النار وإنما بالصلي، فهم يشوون بها من كل جهة. فألم النار نسأل الله العفو والعافية، كما تعرفون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أقل أهل النار عذابا من إيش؟ من يوضع له جمرة في شراك نعله يغلي منها دماغه. ما تكون الجمرة فقط مؤثرة في أصبعيه التي هي محل الشراك، بل يغلي منها دماغه. واضح؟ والله عز وجل قال ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، إلى آخر الآيات التي في وصف عذاب أهل النار. فتجد أنه شراب ومع ذلك يسقط لحم وجوههم ويقطع أمعاءهم ويعني يصيبهم بالكآبة والعذاب الأليم ظاهرا وباطنا، نسأل الله العفو والعافية. قال ثم أخبر عن دوامهم عقوبتهم ونكالهم، فقال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال وروى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعظم أهل النار في النار حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وإن غلظ جلده 70 ذراعا، يعني قريبا من 35 متر أو أكثر من 35 متر غلظ جلده فقط. فلا شك أن هذا شديد. والله المستعان. قال وإن ضرسه مثل أحد. الضرس فقط مثل أحد، أحد جبل عظيم كما ترونه. قال تفرد به أحمد من هذا الوجه، ولا شك أن الحديث في هذا الباب كثيرة. ها إيش ينعمون؟ المنعم لا تسأل عنه كيف يكون، لكن إيه؟ لأن له شجرة واحدة يسير في ظلها الجواد المضمر 700 سنة لا يقطعها، فهمت؟ فهذا باب آخر، لكن المقصود إيقاع العذاب أنه شديد، شديد جدا جدا. إذا كان ضرسه مثل أحد فكيف بحجمه كله؟ إذا كان جلده كما تسمعون يعني سمك جلدي 35 متر، فكيف هو ما بين شحمة أذني وعاتقي مسيرة 700 عام؟ وإذا قلنا على أقل تقدير أن مسيرة 700 عام إذا أطلقت دائما المسير يكون الجواد يعني الخيل، وإن لم يكن مضمرا يعني الخيل المعتادة، كم هذا مساحته الله أعلم. لكن لا شك أن هذه المسائل عظيمة وتدل على العظم، والله المستعان. قال وقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. لاحظتم المقابلة؟ لما ذكر عذاب أهل النار ذكر نعيم أهل الجنة، وهذا إخبار عن مآل السعداء في جنات النعيم التي تجري فيها الأنهار في جميع فجاجها ومحالها وأرجائها حيث شاءوا وأين أرادوا، وهم خالدون فيها أبدا لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولا. وقوله لهم فيها أزواج مطهرة أي من الحيض والنفاس والأذى والأخلاق الرذيلة والصفات الناقصة، فهن كاملات مكملات. بل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى مخ ساقها من وراء عظمها وإيش ولحمها. ولا شك أن هذه أمور عظيمة، يعني إذا قرأ الإنسان يعني حتى خيال لا يتخيلها، لا يستطيع أن يدرك خيالها، لكن الله عز وجل يخبرنا بما نعرف. ليش؟ لنرغب فيما عنده. يخبرنا بما نعرف لنرغب بما عنده. ولذلك لما ذكر الخمر قال لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، ولما ذكر الصدر قال مخضود، وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم لا يتبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون، فكأن السائل يسأل طيب فأين يذهب؟ قال إنما هو عرق ريح المسك، ريح المسك. ف فما يأكلونه يتحول إلى مسك تفوح رائحته من أجسامهم. مهما تخيلناه لا نستطيع أن ندركه، لا نستطيع أن ندركه. لكن مثل ما ذكرت لكم الشارع يخبرنا بما نعرف لنرغب فيما عند الله عز وجل، وهو لا شك أنه أعظم وأكبر مما نتخيل أو نعرف. ولذلك كان السلف رحمه الله تعالى كلما رأوا شيئا حسنا قالوا وما عند الله خير. مهما رأيت من نعيم الدنيا من قصورها من حبورها سواء لك أو لغيرك، يعني رأيته في نفسك أو رأيته في غيرك، فتعلم أن ما عند الله أعظم من ذلك، بل لا يقاربه ولا يدانيه، بل لا يقاربه ولا يدانيه. لكن الله عز وجل جعل هذا النعيم الذي نراه في الدنيا إيش؟ كالمرغب والدليل لنا على ذلك النعيم، بدلا من الإنسان قد يصيب نوع من اليأس فيقول ما يمكن أو كيف يكون. فأنت في كل يوم ترى من نعيم الدنيا شيء مثل ما نقول ولو كمنفذ إبرة يدلك على ما وراءه، يدلك على النعيم الحقيقي عند الله عز وجل. قال وقوله وندخلهم ظلا ظليلا، أي ظلا عميقا كثيرا غزيرا طيبا أنيقا. روى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها شجرة الخلد. ثم قال سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الآن تحول الخطاب ولا لا؟ قبل قليل يقول ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، فكان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ واضح. ثم قال أم لهم نصيب أم يحسدون الناس، فبدأ يتكلم عنهم بضمير الغيبة. ثم قال إن الذين كفروا والذين آمنوا، فيتكلم عنهم أيضا بضمير الغيبة والمآل. ثم قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهنا التقدير يا أيها الذين آمنوا إن الله يأمركم، واضح. لكن حتى لا يفهم أن هذا الأمر خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا هم المطيعون له، لكن أن يعني الآن يريد أن يبكت هؤلاء فيقول إن الله أمركم بأن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فلم تفعلوا، وأمركم بالعدل في الحكم فلم تفعلوا، واضح. فهمتم الصورة الآن؟ ولذا استحققتم العقاب من الله عز وجل وضللتم عن طريقه. قال يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها. وفي حديث سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلوات والزكوات والكفارات والنذور والصيام وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد، يعني حتى أعمال القلوب حتى التي لا يمكن أن يطلع عليها العباد هي أمانة أنت مأمور بأدائها. قال ومن حقوق العباد، وهذا نوع آخر، بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك. فأمر الله عز وجل بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه يوم ذلك يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء، الشاة الجماء التي ليس لها قرون، من الشاة القرناء لأنها تضربها بقرنيها وهذه لا تستطيع أن تقتص منها فتضربها بقرنيها. فإذا كانت هذه العجماوات غير المكلفات سيقتص منها، فلا شك أن المكلفين في ذلك من باب أولى وأحرى. قال وروى ابن أبي حاتم عن زاذانة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة، الشهادة لشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تكفر كل ذنب إلا الأمانة. يؤتى بالرجل يوم القيامة وإن كان قد قتل في سبيل الله فيقال أدي أمانتك، فيقول وأنا واديها وقد ذابت الدنيا، فتمثل له الأمانة في قعر جهنم فيهوي إليها فيحملها على عاتقها، قال فتنزل عن عاتقه فيهوي على أثرها أبد الآبدين، نسأل الله العفو والعافية. قال زاذان فأتيت البراء فحدثته رضي الله عنه، فقال: صدق أخي، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، واسمه أبي طلحة عبد الله بن عبد العزة بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن قرشي العبدري، حاجب الكعبة المعظمة، وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم. أسلم عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة، هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص، فهؤلاء مسلمة قبل الفتح ولكنهم بعد الصلح. وأما عمه عثمان بن أبي طلحة فكان معه لواء المشركين يوم أحد وقتل يومئذ كافرا. وإنما نبهنا على هذا النسب، لاحظتم يعني هذه فائدة خارج التفسير لكن من كثير يرى أنها مهمة هنا، وإنما نبهنا على هذا النسب لأن كثيرا من المفسرين قد يشتبه عليه هذا بهذا، وهذا من أدب ابن كثير، يعني ما ذكر لنا من هو الذي اختلط عليه هذا. ولكن ابن كثير رحمه الله كما تعرفون مفسر ومحدث ومؤرخ، فلما كانت هذه الثلاثة تجتمع عنده ينكشف عنه ما قد يلتبس على بعض العلماء من جهة ماذا؟ اشتباه هذه الأسماء بعضها ببعض، اشتباه هذه الأسماء بعضها ببعض، وإن كان لا يترتب على ذلك فائدة لكن من باب ماذا؟ من باب تحقيق هذه المسألة ومعرفة العلاقة بينه وبين سبب النزول وبين بقاء المفتاح في بني شيبة، وبين بقاء المفتاح في بني شيبة كما ذكره هو إلى هذا اليوم، ونحن نقول أيضا إلى هذا اليوم. واضح مشايخ؟ وسبب نزولها فيه لما أخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم الفتح ثم رده عليه. وروى ابن إسحاق في غزوة الفتح عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بمكة واطمأن الناس خرج حتى جاء إلى البيت فطاف به سبعا على راحلته صلى الله عليه وسلم يستلم الركن بمحجن في يده، فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلها فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها، يعني تمثال، فكسرها بيده ثم طرحها ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف له الناس في المسجد. قال ابن إسحاق: فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعدا ونصر عبدا وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. وذكر بقية الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ. وهذه الخطبة اختلفوا هل هي قالها النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أو قالها في حجة الوداع، فهمتم؟ أو أنه قالها هنا وقالها هنا، وهذا هو الظاهر، وهذا هو الظاهر، لأن الجمع الذين دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة غير الجمع الذين دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فالجمع الذين دخلوا معه في حجة الوداع بلا شك أنهم أكثر وأشمل في القبائل، وأشمل وأعم في القبائل من الذين كانوا معه يوم فتح مكة. قال: ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يدي، فقال: يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية، مع أنهم أبناء عمومة، فهمتم؟ مع أنهم أبناء عمومة يعني كلهم من قريش، فهؤلاء عندهم السقاية وهؤلاء عندهم الحجابة، صلى الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له فقال: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم وفاء وبر. وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك، وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا فحكمها عام. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه ومحمد بن الحنفية رضي الله عنه: هي للبر والفاجر، أي هي أمر لكل أحد كما ذكرت لكم في أول الآية. وقوله: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس. ولهذا قال محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب رحمهم الله: إن هذه الآية إنما نزلت في الأمراء، يعني الحكام بين الناس. وفي الحديث: إن الله مع الحاكم ما لم يجر، يعني يظلم، فإذا جار وكله إلى نفسه، نسأل الله العفو والعافية. ولا شك الإنسان عندما يوكل إلى نفسه يوكل إلى ضعف. وفي الأثر: عدل يوم يعني العدل ولو كان في يوم واحد كعبادة 40 سنة. وقوله سبحانه إن الله نعم ما يعظكم به أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة. وهذا التعبير هنا إن الله نعم ما يعظكم به دليل على أن الوعظ لا يكون فقط بالتخويف وإنما يكون بالتخويف ويكون أيضا كذلك بالأمر، لأن هذه الآية فيها الأمر فهمتم وليس فيها التخويف أليس كذلك؟ ثم والله عز وجل سماه وعظا، أنا مقصدي من حيث الاصطلاح، لأنه يغلب عند الناس أنك إذا قلت فلان يعظ أو واعظ أيوة أو تعظ القلوب على أن القضية فقط تكون في التحذيرات، تكون في التحذيرات. وهذه هذا الأسلوب الآن المنصوص عليه في الآية يدل على أن الوعظ يكون حتى بالأوامر، فالوعظ هو التذكير مع إيش؟ ها مو بس التخويف مع بيان المآل، هو التذكير مع بيان المآل، هو التذكير. ومن هنا نفهم ما الفرق بينه وبين إيش؟ ها لا أساليب الدعوة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ما الفرق بين الحكمة والموعظة؟ ها أن الموعظة فيها تذكير، فيها تذكير بالمآل بخلاف الحكمة، الحكمة قد تكون مجرد تعليم الأمر والنهي، واضح؟ فالحكمة قد تكون بمجرد تعليم الأمر والنهي من غير بيان العاقبة، والوعظ يكون فيه يعني منزلة أشد من الحكمة وهي التذكير. ولذلك قال بالتي هي أحسن، لأن في الجدال، في الجدال مظنة الإغضاب فقيده بالتي أحسن. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والموعظة بيّن أنها الحسنة، والحسنة هنا المقصود بها اللائق بالمقام، فقد يكون اللائق به في المقام التخويف وقد يكون اللائق به في هذا المقام الترغيب. ولذلك لا بد من الموازنة بين الخوف والرجاء سواء كان في النفس أو للغير، سواء كان للنفس أو للغير. واضح هذا؟ واضح العلاقة؟ وفهمتم ما معنى يعظكم به هنا؟ طيب قال أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة، وقولي إن الله كان سميعا بصيرا أي سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم، بصير سميعا بأقوالكم لأقوالكم بصيرا بأفعالكم. وهل هذا قيد؟ ليس قيد، لكن لما جاءت الصفتان متلازمتان ناسب أن تفسر كل صفة بإيش؟ بأولى ما يدخل فيها، بأولى ما يدخل فيها. فلا شك أن الأقوال أولى ما يدخل في السمع، والأفعال أولى ما يدخل في البصر. نعم الشيخ. ها نعم ما نعم من ماذا؟ ماذا تسمى هذه الصيغة نعمة وبئسة؟ إيه فعل مدح، واضح. وما بمعنى الذي، نعم الذي يعظكم به، ولذلك جاءت بعدها الجملة فعلية، والجملة الفعلية دائما تكون بعد الاسم الموصول لأنها تكون إيش؟ صلة، تتضمن صلة. الآن فهمتم مش فائدة النحو مع التفسير؟ أي. أنا لا أريد أن نغرق في هذا ولا أريد أن ندخل فيه، لكن إذا جاء مثال مثل هذا جيد حتى إيش نعرف. نعم شيخ. أول مناسبة قضية عدم الحسد، فهؤلاء الآن حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ما أتاه الله من فضله فجحدوا الأمانة التي عندهم وهي البشارة به وصفته والعهد الذي أخذه الله عز وجل على الأنبياء قبله أنه إن بعث فيكم لتتبعن، وهم مخاطبون بما خطبت به أنبياؤهم منه بلا شك. نعم، لكن المقصود أن سبب النزول لا يقيد الآية، واضح. وكذلك أيضا السياق، كذلك أيضا السياق. نعم، لكن السبب النزول والسياق هما دائما مثل ما نقول نحن أولى ما تقدمه في معنى الآية، أولى ما تقدمه في معنى الآية. نعم، السبب والسياق. تفضل. إيه نعم، هو سميع حتى لو لم يقوله، أليس يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ أنا مقصودي أن تفسير ابن كثير رحمه الله لها بهذا، أو حتى الزجاج وهو أقدم يعني من تكلم عن أسماء الله عز وجل وصفاته وتفسيرها أو غيرهم من المفسرين، لما يقول سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم، أقول يعني هذا من باب ماذا؟ من باب ذكر أولى ما يدخل فيها، أولى وأقرب ما يدخل فيها، وإلا ليس تقييدا لها. أيوة، فسمعه سبحانه وتعالى للقول ولغيره، وبصره سبحانه وتعالى بالفعل وغيره. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن كثير رحمه الله: روى البخاري، لاحظتم هذه الآية الآن جاءت بالأمر للذين آمنوا، والسابقة هي مع أنها أمر للذين آمنوا لكنها جاءت للعموم كما قال محمد بن الحنفية، ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وإنما قالوا ابن الحنفية ليميزوه لأنه ليس ابنا لفاطمة رضي الله تعالى عنها، وإنما لامرأة، يعني ابن لامرأة من بني حنيفة. قال: روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجة. وروى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء، يعني كأنه غضب منهم، قال فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا لي حطبا، ثم دعا بنار فأضرمها فيه، ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنها. قال فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. وهذا قمة أدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع إيش؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما ترون. قال: فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال لهم: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. أخرجاه في الصحيحين. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أخرجه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وعثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أخرجه. وفي الحديث الآخر عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني ممن تحتقرونهم أو لا تأبهون لهم، هذا المقصود. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم. عندكم أوفو؟ ها، عندي بدونها. طيب، وهي محتملة. أوفوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم، وأنتم ما سيسألكم عنه؟ أي ما أمركم به، ما أمركم به من الطاعة في غير معصية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر. يعني كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ماذا سيكون بعده من هؤلاء الأمراء، بل أخبر أنهم يؤخرون الصلاة وأنهم يفعلون ويفعلون، يعني أخبر بأشياء تفصيلية كثيرة، لكن ليس هذا موطنها. قال: نعم، من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. أخرجاه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، نسأل الله العفو والعافية، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وروى مسلم أيضا عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جالس في ظل الكعبة والناس حوله مجتمعون، فأتيتهم فجلست إليه، فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه يعني خيمته، ومنا من ينتظل يعني يعدل سهامه، ومنا من هو في جشرة إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. والله المستعان. وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر. قال فدنوت منه فقلت أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فسكت ساعة ثم قال أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. والحديث في هذا كثيرة. وقال ابن عباس وأولي الأمر منكم يعني أهل الفقه والدين، لأنهم بلا شك أنهم من أولي الأمر. وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية يعني العلماء. والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء، من الأمراء والعلماء كما تقدم. وقال تعالى لولا ينهاهم الربانيون عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، فجعل الله عز وجل هذا النهي والعقوبة التي ترتبت على عدمه لماذا؟ لهؤلاء العلماء. وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الحديث الصحيح المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء. ولهذا قال تعالى أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول أي خذوا بسنته، وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله كما تقدم في الحديث الصحيح إنما الطاعة في المعروف. وروى الإمام أحمد عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طاعة في معصية الله، وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال مجاهد وغير واحد من السلف أي لا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، وهذا أصل عظيم من أصول الشرع، وهذا أصل عظيم من أصول الشرع، كما أنه يعني نقوله في الأمور المعاملات والإجراءات بين الناس، فكذلك أيضا نقوله حتى في مسائل الاعتقاد أو مسائل الفقه، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. وقوله ذلك خير أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والرجوع في فصل النزاع إليهما خير وأحسن تأويلا أي وأحسن عاقبة ومآلا، كما قاله السدي وغير واحد، وقال مجاهد وأحسن جزاء وهو قريب. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير.